الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، نكمل هذه الوصية حيث وقفنا على الخصلة الثالثة.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: نقر بأن الله تعالى استوى على العرش من غير أن يكون له حاجة، واستقر عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج، ولو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين، ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
هذه المسألة هي متعلقة بمسألة من مسائل أفعال الرب تبارك وتعالى، وهي استواءه سبحانه وتعالى العرش، وهذه صفة فعلية من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة كما يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. العلو صفة ذات، وهو العلي العظيم، وسبحان ربي الأعلى، فالعلو صفة ذات. أما الاستواء على العرش فهو صفة فعل للرب تبارك وتعالى، لأنه علو خاص. وكونه سبحانه وتعالى استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، هذا ثبت في آيات كثيرة بلغت 7 آيات في كتاب الله عز وجل. فقال سبحانه في سورة الأعراف: ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس: ثم استوى على العرش. وفي سورة طه: الرحمن العرش استوى. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وهكذا في سورة بعد الفرقان، في سورة الحديد، وفي سورة في 7 سور في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل استواءه على العرش. وأهل السنة والجماعة يثبتون الاستواء على العرش كما ذكر الإمام رحمه الله: نقر بأن الله استوى على العرش من غير أن يكون له حاجة. وهذه عقيدة لأهل السنة والجماعة، أن الرب سبحانه وتعالى أخبر أنه استوى على العرش من غير حاجته للعرش، كما أمرنا أن نعبده من غير حاجته لعبادتنا، كما أنه سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار من غير أن يكون محتاجا إليهما، خلق الملائكة من غير أن يكون محتاجا إلى ذلك، واستقر عليه. وهذا من معاني الاستواء. ما معنى استواء عند أهل السنة والجماعة للاستواء؟ 4 معان. من معاني الاستواء كما ورد ذلك عن السلف: على وارتفع واستقر، على وارتفع واستقر، والرابعة أنه صعيدة. نعم، هذه 4 معاني ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله. إذن استقر، هذه العقيدة التي أثبتها الإمام رحمه الله تدل على أنه سبحانه وتعالى استوى على العرش بمعنى استقر عليه، لكن ليس استقرار محتاج، تعالى الله عن ذلك. لماذا ليس استقرار احتياج؟ لأنه سبحانه هو حافظ العرش وغير العرش، فلو كان محتاجا للعرش لم يكن ربا، لأن الإمام يقول: لو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم، لأن الخالق من أعظم صفاته، من أخص أوصافه كماله في غناه، فهو الغني سبحانه وتعالى الحميد. من أخص صفات الرب تبارك وتعالى أنه غني حميد. ومن أظهر صفات العباد والمخلوقات احتياجهم إلى خالقهم. إذن لو كان الرب عياذا بالله محتاجا إلى العرش لم يصح أن يكون خالقا، هذا معنى كلام الإمام. ولو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين. إذن استوى على العرش، وتأمل آيات الاستواء: ثم استوى على العرش. لماذا يذكر استواء العرش بعد خلق السماوات والأرض؟ تأملوا معي هذا: خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم استوى على العرش. لماذا يذكر استواء العرش بعد خلق السماوات والأرض؟ لأنه من شأن المخلوقين، من شأن المخلوقين كما هو في المعهود من الحاضرين وفي المعهود في أذهان المخلوقين، أن المخلوق إذا صنع شيئا دخل فيه واستقر. فمثلا الإنسان يصنع بيتا يسكن فيه، الحية تحفر جحرا يدخل فيه، تدخل فيه، الطير يصنع وكرا يعيش فيه. فلما ذكر الله خلق السماوات والأرض فدفع توهم المتوهمين أنه ليس كالمخلوقات المحتاجة، قال ثم استوى على العرش، ليس محتاجا إلى السماوات والأرض. فاستواه على العرش لبيان كماله وغناه وعدم احتياجه للسماء والأرض وما دونهما وما فوقهما. وحتى لا يظن ظان أن استواءه على العرش بذاته يعني أنه لا يعلم شيئا عما في الأرض، فقال ثم استوى على العرش يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا الآيات مرتبطة بعضها ببعض، خلق السماوات والأرض ليس محتاجا إليهما، بل هو فوق العرش الذي هو فوق المخلوقات. وكونه فوق المخلوقات لا يعني أنه لا يعلم عما شيء عن شيء مما هو في السماوات والأرض، قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض. إذن خلق سبحانه العرش وما دونه ثم استوى على العرش ليس عن احتياج، استقر ليس عن احتياج. ولو كان محتاجا إلى الجلوس والقرار، يعني هذا الكلام صحيح، لو كان الرب عز وجل محتاجا إلى القرار على العرش أو إلى الجلوس إلى العرش، فهذا يرد هذا السؤال قبل خلق العرش أين كان الله. وأهل السنة يقولون كان الله في العلو وهو العلي الأعلى قبل وجود السماوات والأرض، فلما خلق السماوات والأرض جعلها في السفل ثم استوى سبحانه إلى العلو على العرش، والعرش أعلى المخلوقات، إذن هو فوق المخلوقات وهو العلي الأعلى. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. ومن أثبت هذه الصفة بمعنى الاستقرار وبمعنى العلو والارتفاع وبمعنى الصعود، وابن كثير رحمه الله ذكر كلمة قصد في قوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لكن تلك غير، تلك غير. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. لكن حتى لو ثبت كلمة قصد عن بعض علماء التفسير من السلف فإنهم لا ينفون لازمة، لأن القصد لازمه العلو ولازمه الصعود والارتفاع. نعم.
قال رحمه الله نقر بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وحيه وتنزيله وصفته لا هو ولا غيره، بل هو صفته على التحقيق، مكتوب في المصاحف، مقروء باللسان، ومحفوظ في الصدور غير حال فيها. والكاغد والحبر والكتابة مخلوقة كلها، لأنها أفعال العباد، وفعل العبد أيضا مخلوق. وكلام الله تعالى غير مخلوق، لأن الكتابة والحرف والكلمات والآيات كلها دلالة، كلها دلالة القرآن لحاجة العباد إليه. وكلام الله تعالى قائم بذاته ومعناه مفهوم بهذه الأشياء. فمن قال بأن كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيم. والله تعالى معبود لا يزال عما كان، وكلامه مقروء ومكتوب ومحفوظ من غير زائلة عنه.
هذه من الأصول التي من أقر بها كان من السنة وعلى السنة ومن السلف، ومن لم يقر بها فهو من الخلف، وهو الإقرار بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وما ينقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول بخلق القرآن فهو على وجهين، إما أنه كان على سبيل المناظرة، وإما أنه كان يقول ثم رجع عنه، وإما أنه كان يقول بذاك ثم رجع. لكن لا نشك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقول بقول علماء أهل السنة أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. وهذا منقول عن الإمام رحمه الله في الفقه الأكبر، ومنقول عن الإمام رحمه الله كما في متن العقيدة الطحاوية، ونقل هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله غير واحد من العلماء، أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، لأن كلام الله عز وجل هو كلام الرب، وإذا كان كلام الرب مخلوقا فهذا يترتب عليه شناعات وفظاعات، منها أن الله لا يوصف بالكمال، ولو سألنا سائل أي الصفات أكمل، الخرس الأخرس أو الذي يتكلم، ماذا نقول؟ الأخرس أكمل؟ قطعا لا، الذي يتكلم أكمل. أيهما أكمل، الأعمى ولا البصير؟ البصير. أيهما أكمل، الجهل أو العلم؟ ها؟ العلم. أيهما أكمل، الحي ولا الميت؟ الحي. هذه قاعدة الكمال التي قال الله عنها: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فإذا كان كل شيء من حيث هو كمال فالله عز وجل أولى به، لأنه أولى بالكمالات من المخلوقات. وإذا كان كلام العبد مخلوقا كذاته فالرب عز وجل كلامه ليس مخلوقا كذاته. وإذا كان العبد مخلوق، وإذا كان فعل العبد مخلوقا كذات العبد ففعل الرب ليس مخلوقا كذات الرب. القاعدة واحدة. لهذا أهل السنة عندهم قاعدة يقولون: القول في الصفات كالقول في الذات. هذه قاعدة إذا حفظناها نرتاح، وهي من القواعد التي ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، أي القرآن من كلام الله، كما قال عز وجل: أنزله بعلمه، أي من علمه، وتنزيل من حكيم حميد، تنزيل من رب العالمين. ومما يدلك صراحة أن القرآن كلام الله حيثما تصرف قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو إنما يسمع كلام الله بصوت القارئ، والله سماه كلاما، لأن الكلام من كلام من قاله مبتدئا لا من قاله ناقلا. ها، أنا أضرب لكم مثال الآن. لو قلت أنا: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، هل هذا الكلام صار لي أنا ولا هذا يبقى كلام كعب؟ ها؟ طيب لو قلت أنا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل يصير هذا الكلام لي أنا؟ كلام من هذا؟ إذا لا يتغير بالنقل. فلما نحن نقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يبقى الكلام كلام الرب تبارك وتعالى. هذا معنى حيثما تصرف، وهو وحي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وتنزيله أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قال: وصفته. إذن الكلام صفة من صفات الله، وإذا كانت الصفة مخلوقة فمعناه أن الموصوف مخلوق، وتعالى الله عن ذلك. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يزعمون أن القرآن مخلوق. ولا أدري هؤلاء المعتزلة ألا يستحون من الله؟ كيف يقول مخلوق لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ شلون؟ إذا كان القرآن مخلوق أو الكلام مخلوق، فمن المخلوق هذا الذي يقول لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ من هو؟ من هو؟ هذا أمر عجب. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، من هذا المخلوق الذي يقول الذي يسمى الرب؟ من هو؟ هذا كلام ضلال، كلام خطير ترى. ولهذا يقول عبد الله بن مبارك: إنا نحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجهمية. الذين يقولون القرآن مخلوق، لأنه يترتب عليه ضلالات. قال لا هو ولا غيره. ما معنى لا هو ولا غيره؟ انتبهوا، المعتزلة شنشنوا حول هذه الصفة. فماذا قالوا؟ قالوا أنت ماذا تقول إن قلت القرآن هو الله؟ إن قلت القرآن هو الله فأنت تقول أن القرآن، أن الله موجود عندنا في المصاحف. إذا قلت القرآن غير الله، إذا أثبتت الغيرية، إذا ليس هو إلا مخلوقا. فكيف يرد عليهم أهل السنة والجماعة؟ ردود أهل السنة والجماعة متعددة عليهم، منها أنهم يقولون لا هو ولا غيره، إذن لا يجاوبون على مثل هذه الشنشنات، يمتنعون عن الجواب على مثل هذه المجملات. فإن قال لنا القائل الصفات هو الله وغير الله، نقول لا هو ولا غيره. ماذا نقول إذن؟ نقول كما قال الله في القرآن، وله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى. المثل الأعلى يصح تفسيره بمعنى الوصف الأعلى. إذن له المثل الأعلى، الوصف الأعلى، وله الأسماء الحسنى، له. إذن ما قال غيره ولا قال هو. ثم يقال المضاف إلى الله على قسمين: مضاف يكون إضافة الصفة إلى الموصوف فهذا لا يكون مخلوقا، مضاف يكون إضافة المخلوق إلى الخالق فهذه مخلوقة. فلا يجوز أن نجعل الجنسين واحدا. من جعل المضافة من المخلوقات كالمضاف من الصفات ضل، ومن جعل المضاف من الصفات إلى الله كالمضاف من المخلوقات إلى الله ضل. إذن ما هو السبيل الوسط؟ السبيل الوسط الفرق بين المضاف إلى الله من الصفات وبين المضاف إلى الله من المخلوقات. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أضيف إلى الله إضافة عبد تشريف وتكريم، وعباد الرحمن أضيفوا إلى الله إضافة تشريف. وأما إذا قلنا علم الله، حياة الله، سمع الله، كلام الله، فهذه إضافة الصفتية. هذا معنى قوله الإمام وصفته لا هو ولا غيره، بل هو صفته على التحقيق. على التحقيق يعني على التأكيد واليقين نفيا للمجاز. بل وصفته على التحقيق أي على التأكيد نفيا للمجاز، فليس هناك مجاز في هذا الباب. طيب، القرآن حيثما كتب هو كلام الله؟ نعم، وهذا كلام الإمام، مكتوب في المصاحف هو كلام الله، وإن كان الذي كتبه عبد لكن المكتوب كلام الله. وإن كان مقروءا باللسان فهو كلام الله، وإن كان اللسان والعبد الذي قرأه مخلوقا. محفوظ في الصدور هو كلام الله، وإن كان الصدر مخلوقا وصاحب الصدر مخلوقا. غير حال فيها. ما معنى غير حال فيها؟ يعني أن القرآن، لما نقول القرآن في المصحف لا نعني أن القرآن حل بمعنى أنه صار هنا شيء مخلوق كما تقوله المعتزلة. المعتزلة يقولون أنتم كتبتم المصاحف في القرآن، إذن حل صفة الله في الكاغذ، أعوذ بالله. هذا كلام لا نقوله، نقول القرآن كلام الله حيثما تصرف. قال والكاغد، الكاغد بالدال أو بالذال يجوز، كلمة أعجمية معناها الورق، كلمة فارسية معناها الورق. الكاغذ بالذال أفصح عندهم. الكاغذ والحبر والكتابة، الحبر اللي هو المداد، والكتابة مخلوقة. لماذا؟ لأنها أشياء مصنوعة. ولسان العبد مخلوق، وقلم اليد مخلوقة، ويد العبد مخلوقة، وسمع العبد مخلوق، وبصر العبد مخلوق، والقرآن المنظور المسموع المكتوب المقروء المتلو المحفوظ ليس مخلوقا. هذا ليس من المحال كما يفهمه بعض الناس، بالعكس، هذا من أيسر ما يكون أن الإنسان يدرك أن هذه صفة الله تبارك وتعالى. نحن ننقل كلام الله بألسنتنا، بأصواتنا، بأسماعنا، بأبصارنا، بحفظنا. إذن والكتابة مخلوقة كلها لأنها أفعال العباد، وفعل العبد أيضا مخلوق. وقد ألف فيه الإمام البخاري رحمه الله كتابا عظيما بعنوان خلق وأفعال العباد، وهو من أنفس ما كتب في هذا الباب. إذن القرآن كلام الله حيثما تصرف، وأفعال العباد مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق، لأن الكتابة والحرف والكلمات والآيات كلها دلالة القرآن. إذن هذه كلها تدلنا على أن هذا الشيء الموجود هو كلام الله، هذا الشيء المسموع هو كلام الله، هذا الشيء المنظور هو كلام الله. ولا يمكن لإنسان أن يدرك كلام الله إلا بهذا، فحاجة العباد إلى ذلك. وأما كلام الله تعالى فهو وصف من أوصافه قائم بذاته تبارك وتعالى. الآن لما نقول إنما الأعمال بالنيات، هذا الكلام قاله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تأملوا معي الآن، هذا الكلام قام وصفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننقله نقلا، فإذا نقلنا لا يصير كلاما لنا، فكذلك إذا نقلنا كلام الله لا يصبح كلاما لنا. لذلك نتأمل هذه المسألة، وكلام الله تعالى قائم بذاته لأنها صفة من صفاته، ومعناه مفهوم بهذه الأشياء. فمن قال بأن كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيم. لماذا كافر بالله العظيم؟ لأن معناه وصف الرب أنه لا يتكلم، وإذا كان لا يتكلم من الذي يرسل الرسول؟ من الذي يأمر وينهى؟ من الذي يشرع؟ مخلوق. من الذي يفصل بين العباد يوم القيامة ويحكم ويقضي؟ مخلوق. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال والله تعالى معبود لا يزال عما كان، وكلامه مقروء ومكتوب ومحفوظ من غير زائلة. الله تعالى معبود بحق لا يزال عما كان، أي أنه سبحانه وتعالى قديم بصفاته جل في علاه. أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى كلامه قديم، قديم بمعنى أزلي، فمن حيث أصل الصفة كونه موصوف بالكلام أزلي، أما أحد كلامه كونه تكلم بالقرآن في وقت معين ومع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت معين ومع آدم في وقت معين ومع موسى في وقت معين، فهذا معناه كان في وقت معين. إذن أحد الكلام كان في وقت معين، أما أصل الكلام فالله متكلم أزله. الله جل وعلا لا يكتسب الصفة، لأنه سبحانه الموصوف بالكمال والحمد والمجد والعظمة أزلا وأبدا. نعم.
قال رحمه الله: نقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا عليه السلام أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لقوله تعالى: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وكل من كان أسبق إلى الخير فهو أفضل عند الله، ويحبهم كل مؤمن تقي، ويبغضهم كل منافق شقي.
هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. كيف تعرف السني باعتقاده فضل الصحابة رضوان الله عليهم؟ وذلك أنهم حماة الإسلام، وأنهم حماة الدين، حماة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم بلغوا أمناء الله على الكتاب والسنة، بلغوا لنا الكتاب والسنة، نشروا الإسلام شرقا وغربا، وأن لهم مراتب. فأفضل الصحابة كلهم لهم فضائل، الصحابة أفضل ممن بعدهم مهما أوتوا من الأعمال. ثم أفضل الصحابة من حيث العموم هم أهل بيعة الرضوان، وأفضل أهل بيعة الرضوان هم أهل بدر، وأفضل أهل بدر هم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة هم الخلفاء الأربعة. وأفضل الخلفاء الأربعة على الترتيب كما ذكره الإمام هنا: أبو بكر الصديق، عبد الله بن عتيق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ابن عفان ذو النورين، ثم علي ابن أبي طالب أبو السبطين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لقول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وهذه الآية أول ما تنطبق عليهم، لأنهم سبقوا إلى نصرة الإسلام ولحماية الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، هذا أعظم جبل في المدينة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تأمل معي، نصف المد ما يبلغ. لماذا؟ لأنهم كانوا في وقت كان الناس بحاجة إلى حمايتهم وإنفاقهم وجهادهم. ثم قال الإمام رحمه الله: فكل من كان أسبق إلى الخير فهو أفضل عند الله، ويحبهم كل مؤمن تقي ويبغضهم كل منافق شقي. وهذا تأكيد من الإمام أن الصحابة كلهم يحبون لسبقهم ولرؤيتهم ولصحبتهم، وكل مؤمن تقي فيحب الصحابة. كيف لا يحبهم وهم أقر الله أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان، ويبغضهم كل منافق شقي؟ لأن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبغضون الأنصار والمهاجرين، وهكذا يصبح حال المنافق أنه يبغض الصحابة في كل زمان ومكان. نعم.
قال رحمه،
ولهذا يقول العلماء: أهل البدع فيهم خصلة من النفاق. لماذا؟ لأنهم يبغضون الصحابة إما كلا أو بعضا أو اختيارا أو تشاهيا. هذا من علامات النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: نقر بأن العبد مع جميع أعماله وأقواله ومعرفته وإقراره مخلوق، فلما كان الفاعل مخلوقا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة.
نعم، هذه هي الصفة السادسة والخصلة السادسة من الأصول التي عند أهل السنة والجماعة، وهي الإقرار بأن العبد مع جميع أقواله وأعماله ومعرفته وإقراره مخلوق لله تعالى. وهذا رد على القدرية ورد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا يخلق أفعال العباد. ولذلك صح فيهم الحديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا القدرية مجوس هذه الأمة؟ لأنهم يثبتون خالقين، خالقا هو الله، وخالقا لأفعال الشر من العباد هم أنفسهم، فأثبتوا خالقين مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله يقول: هل من خالق غير الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول: الله خالق كل شيء. فالله سبحانه وتعالى هو خالق العبد وعمله. فإن قال قائل: فكيف يخلق العبد ويخلق عمله ثم يعاقبه أو يجازيه بالإحسان؟ نقول: يخلق فعل العبد لأن العبد اختاره وأراده، فما منعه؟ ولو شاء أن يمنعه لقدر، لو شاء أن يجبره لقدر، لكنه سبحانه لم يقدر له ذلك، لم يجبره على ذلك. فإذا العبد وأفعاله مخلوقة لله، والدليل قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، على التقديرين، على تقدير أن ما موصولة والله خلقكم والذي تعملونه، أو على تقدير أن ما مصدرية والله خلقكم وأعمالكم. فالله عز وجل خالقنا وخالق أعمالنا، والله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الذي عملناه. نعم.
قال رحمه الله: نقر بأن الله تعالى خلق الخلق ولم يكن لهم طاقة لأنهم ضعفاء عاجزون، والله تعالى خالقهم ورازقهم، لقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. والكسب بالعلم الحلال وجمع المال من الحلال حلال، وجمع المال من الحرام حرام. والناس على ثلاثة أصناف: المؤمن المخلص في إيمانه، والكافر الجاحد في كفره، والمنافق المداهن في نفاقه. والله تعالى فرض على المؤمن العمل، وعلى الكافر الإيمان، وعلى المنافق الإخلاص، لقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم يعني يا أيها المؤمنون أطيعوا الله، يا أيها الكافرون آمنوا، ويا أيها المنافقون أخلصوا.
قوله رحمه الله نقر بأن الله تعالى خلق الخلق ولم يكن لهم طاقة لأنهم ضعفاء عاجزون، هذا مدرك بالحس ومدرك بالمشاهدة، لا يحتاج إلى دليل، يرى الإنسان كيف يولد صغيرا عاجزا فقيرا وهو لا يستطيع أن يفعل شيء في رحم أمه، محتاج إلى الأكسجين والدم، محتاج إلى الطعام والغذاء، محتاج إلى التصوير والخلق، حتى يأتي الملك إلى الرحم فيقول يا ربي كيف صورته، كيف خلقه، أذكرنا منثى، فإن شاء الله أتم خلقته، وإن شاء الله نقص خلقته، وإن شاء الله أحسن صورته، وإن شاء الله جعل صورته كيف شاء. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شارك. فهذه مسألة لا تحتاج إلى أدلة لأنها من المشاهدات، والله تعالى خالقهم ورازقهم، الله خالقنا ورازقنا. تأمل معي الآن، لو أن الماء أصبح غورا والسماء لم تقطر قطرة، ماذا يفعل الناس؟ يقول لك يبخرون مياه البحر ويشربون. طيب أنا أقول لك غارة الأرض بمائها، يعني ما في بحار، ماذا تفعلون؟ الله رازقنا. تأمل معي لو أن الله سحب الأكسجين، ماذا تفعلون؟ الله خالقنا ورازقنا، بدليل من الذي يوصل المواد إلى جسمك فتبقى حياتك؟ ترى الفيتامينات مو سوى، عينك محتاج إلى فيتامين معين، وأسنانك إلى فيتامين معين، وجلدك إلى فيتامين معين، ولحمك إلى فيتامين معين، وعضلاتك إلى فيتامين معين، من الذي يوصلها؟ أنت ما تدري، تبلع وبس، هذا اللي أنت شاطر فيه صح؟ ولا أنت قاعد تقسم بعد؟ والله ما تدري، رب العالمين جل وعلا هو الذي يرزقك. ولذلك تجد إنسان بصير يصاب بالعمى، والله تجد إنسان معافى يصاب بالشلل، لأن الله لم يرد أن يرزقه العافية. فهذه مسألة عظيمة، الله خالقه، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم ذكر هنا الكسب بالعلم الحلال، وجمع المال من الحلال حلال، وجمع المال من الحرام حرام. الذي في نظري أن هناك بعض العبارات مقحمة في الوصية. أنا أسألكم سؤال، في ناس أدخلوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ حتى أحيى الله العلماء الجهابذة فأخرجوها ولا لا؟ طيب هل نحن إذا كنا نعتقد أن هناك ناس تقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعتقدون أن ما في ناس يتقولون على الأئمة؟ لابد أن يكون ولا لا؟ هذه مسألة واضحة. لذلك تجد أن بعض العلماء المتأخرين يقول وهذا قول الإمام أبي حنيفة، تدور على قول الإمام أبي حنيفة ما تلقاه. اليوم في الواتسابات واحد مرسل لي رسالة يقول وهذا كلام ابن القيم، دورنا في كل كتب ابن القيم ما لقينا هذا القول، في الأخير لقينا أنه ملفق مكذب مفترى، الناس يفترون. فأنا أعتقد أن هذه المسألة مقحمة في الوصية، لأن مسألة الكسب بالعلم بالحلال أو الكسب الحرام هذه ما كانت محدثة بعد ولا كانت موجودة أصلا، وإنما هذه وجدت من المعتزلة المتأخرين. المعتزلة المتأخرون ماذا يقولون؟ يقولون الرزق الحلال من الله والرزق الحرام ليس من الله. طيب رزق الحرام ممن؟ يعني في رازق غير الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. على كل حال، فهذه المسألة لو ثبتت عن الإمام فهذا يكون رحمه الله ذكره من باب لازم، من باب إلزام المعتزلة بالمعتقد الصحيح. فالكسب بالعلم الحلال، وجمع المال من الحلال حلال، وجمع المال من الحرام حرام. الكسب الذي يكسب المال هذا رزق من الله، فإن كسبه بحلال رزق من الله، إن كسبه بحرام رزق من الله، هذا لا يختلف عليه أهل السنة والجماعة. فالحلال من الله والحرام من الله، لكن العبد هو الذي يكتسب الحلال والعبد هو الذي يكتسب الحرام، وإلا الرزق من الله. الله خلق الماء، أنت تروح تسرق الماء أخذت الماء بالحرام، أنت تروح تشتري الماء أخذت الماء بالحلال، صح ولا لا؟ الله هو الذي رزقك، فأنت هو أنت الذي كسبته إما حلالا وإما حراما، وإلا فالله عز وجل جعل الأشياء كلها وخلقها سبحانه وتعالى وأمرك بالحلال ونهاك عن الحرام. ثم ذكر أن الناس على ثلاثة أصناف: المؤمن المخلص في إيمانه، طبعا المؤمن المخلص أيضا على مراتب: أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل السبق والخيرات، كما قال الله في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. تأمل الآن التقسيم: الذين إيش؟ اصطفينا. إذن هم كلهم مصطفون ولا لا؟ كلهم مصطفون. أبشروا بالخير يا أهل الإسلام، كلكم مصطفون بشهادة الله لكم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا اللي يرتكب بعض المحظورات ويترك بعض الواجبات، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، لا يرتكب محرما ولا يترك واجبا، ومنهم سابق بالخيرات، يسوي كل الطاعات ويترك كل المحرمات والمكروهات. هذا تقسيم رب العالمين لعباده المسلمين المؤمنين الموحدين. ثم المصنف رحمه الله الإمام قسم الناس، يعني كلا الكفار والمسلمين، قسمهم إلى ثلاثة أصناف، وهذا التقسيم جاء في القرآن. أولا ذكر الله في أول سورة البقرة المؤمنين، قال: أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. ثم ذكر الله الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن الناس ثلاثة أصناف بشهادة الله في أول سورة البقرة وفي مواضع أخرى في كتاب الله عز وجل. قال: المؤمن المخلص في إيمانه، والكافر الجاحد في كفره، والمنافق المداهن في نفاقه. كلمة الكافر الجاحد في كفره ليس معنى كلمة الجاحد أن الكفر متوقف على الجحود، وإنما مقصود الإمام إذا صحت نسبة هذه العبارة إليه أن كل كافر فهو جاحد، لأن الكفر سواء كان كفر عمل أو كفر اعتقاد أو كفر قولي فهو يلزم منه الجحود، جحود حق الله عز وجل. فمن كفر عملا جحد حق الله في التوحيد، ومن كفر اعتقادا كفر جحد حق الله في التوحيد، ومن كفر قولا جحد حق الله. فليس الكفر متوقفا على الجحود الذي هو الإنكار، ولكن كل كافر ارتكب أي كفرية من الكفريات فإن لازم ذلك الجحود، وليس الجحود هو الكفر وحده كما يقوله المرجئة يقول: لا كفر إلا جحود. هذا غير صحيح. الكفر قد يكون جحودا، وقد يكون عن تكذيب، وقد يكون عن استكبار، وقد يكون عن قول وعن عمل وعن وعن وعن. قال: والكافر الجاحد في كفره، والمنافق المداهن في نفاق. ثم ذكر أن الله فرض على المؤمن العمل، نعم، لأن العمل دليل الإخلاص، وعلى الكافر الإيمان وعلى المنافق الإخلاص، لقوله تعالى: يا الناس اتقوا ربكم. خاطبهم بخطاب واحد، كيف يتقيه المؤمن؟ بالطاعة والعمل. كيف يتقيه الكافر؟ بالإيمان أولا. كيف يتقيه المنافق؟ بالإخلاص أولا. نعم.
قال رحمه الله: نقر بأن الاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل ولا بعد الفعل، لأنه لو كان قبل الفعل لكان مستغنيا عن الله تعالى وقت الفعل، وهذا خلاف حكم النص لقوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. ولو كان بعد الفعل لكان من المحال، لأنه حصول للفعل بلا استطاعة ولا طاقة لمخلوق في فعل ما لم يقارنه، الاستطاعة من الله تعالى.
يعني هذه المسألة أيضا في نظري أنها مقحمة في الوصية، لأن مسألة الاستطاعة ما كانت موجودة في زمن الإمام أبي حنيفة. متى وجدت؟ وجدت بعد القرن الثالث الهجري، يعني بعد سنة 330 هجرية، والإمام توفي سنة 150، فهل يتصور أن يتكلم في مسألة ما وجدت؟ الجواب لا. إذن هذه من المقحمات في الوصية. مسألة الاستطاعة ما وجدت إلا بعد كلام الأشعري رحمه الله عن الاستطاعة، والأشعري توفي سنة 326 أظن من الهجرة. المهم أنه توفي بعد الإمام أبي حنيفة بأكثر من 150 سنة، وتكلم بهذه المسألة الحادثة. على كل حال، ما دام أنها موجودة في هذه الوصية فنبين معناها. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بأمر. طيب، الآن سؤال: حينما يأمرهم بأمر، هل عندهم قدرة على استطاعة فعل هذا الأمر أو عدم فعله؟ موجودة حين الأمر، أو يوجد عند إرادة العبد الأمر، أو يوجد بعد الأمر؟ ثلاثة أشياء. الآن لما يقول الله أقيموا الصلاة، أنت عندك القدرة على الصلاة الآن حينما خاطبك، ولا لما تقوم للصلاة توجد الاستطاعة، ولا أن الاستطاعة وجدت بعد الفعل؟ طبعا القول بأن الاستطاعة وجدت بعد الفعل هذا قول يعني مخالف للواقع. أهل السنة والجماعة يقولون الاستطاعة استطاعتان: استطاعة الفعل والقدرة، فهذه موجودة حين الخطاب، فالله لا يخاطب العاجز إنما يخاطب المقتدر، ولهذا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك العاجز لا يكلف بشيء. الفقير هل يكلف بالزكاة؟ ما يكلف. الذي لا يستطيع القيام في الصلاة هل يكلف بالقيام في الصلاة؟ إذن لا يخاطب. تأملوا معي، إذن القدرة والاستطاعة بمعنى الإمكان على الفعل، القدرة بمعنى الإمكان على الفعل والمقدر على الفعل، كونه موجود حين الأمر فهذا لا ينكر، هذا المعنى لا ينكر، لأن الأمر لا يكون إلا مع وجود الإمكان على الفعل. وإلا لو خاطب الله شخصا لا يمكنه الفعل أصلا لكان خطابا بإيش؟ بالمحال. فمثلا هل يتصور أني أنا أخاطب جدار وأقول له افعل كذا وكذا، هو غير ممكن القدرة؟ هل الله يخاطب المجانين؟ مستحيل. هل الله يخاطب الصبيان؟ ها؟ لا. إذن لماذا لا يخاطبهم؟ لفقدهم القدرة، لفقدهم العقل، لفقدهم التمييز، لفقدهم الإمكان على الفعل. إذن الإمكان على الفعل، القدرة على الفعل موجودة حين الخطاب، هذا الشيء. الأمر الثاني القدرة المعينة على الفعل، هذا يوجد عند الفعل، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى الذي يسميه أهل السنة. إذن قول الإمام: نقر بأن الاستطاعة مع الفعل، المقصود هنا بالاستطاعة هي الاستطاعة المعينة، هي الاستطاعة إيش؟ المعينة الخاصة التي يحتاجها العبد للفعل المعين. وأما الاستطاعة العامة وهي القدرة والإمكان فهذا لا ينفيه الإمام رحمه الله. يقول: نقر بأن الاستطاعة يعني المعينة على الفعل المعين، لا قبل الفعل ولا بعد الفعل. نفيه لا قبل الفعل المعين، القدرة التي هي بها كانت هذا الفعل، بها كانت هذه الأفعال، ولا بعد الفعل. أما الأشعري ماذا يقول؟ الأشعري يقول إن الاستطاعة، هذا كلام الأشعري، يقول إن الاستطاعة لا تكون إلا عند الفعل. أهل السنة يقولون مع الفعل، هم يقولون عنده. ما الفرق بين عنده ومع؟ عنده بمعنى أنها غير مؤثرة، أما مع فهي مؤثرة. يقول: لأنه لو كان قبل الفعل لكان مستغنيا عن الله تعالى وقت الفعل. طبعا هذا المقصود، إذا كان المقصود بالاستطاعة الاستطاعة التي هي غناه عن الرب بحوله وقوته، عن حول الله وقوته، فهذا غير مراد لأهل السنة والجماعة، ولهذا نفى الإمام رحمه الله. وأما المعتزلة فهم يثبتون الاستطاعة بمعنى الاستغناء عن الرب قبل وجود الفعل، وهذا مراد الإمام في الرد عليهم. قال: وهذا خلاف حكم النص لقوله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. إذن حكم على العباد كلهم بالفقر، فدل على أنهم محتاجون إلى حول الله وقوته، محتاجون إلى حول الله وقوته بالمعنى العام الذي أوجد فينا القدر، أوجد فينا الإمكان على الفعل، وبالمعنى الخاص الذي أوجد فينا الحول والقوة على هذا الفعل إيجادا أو تركا. قال: ولو كان بعد الفعل لكان من المحال، لأنه حصول للفعل بلا استطاعة، وهذا بين واضح. ولا طاقة لمخلوق في فعل ما لم يقارنه الاستطاعة من الله تعالى. اقرأ كلام شيخ الإسلام في الحاشية. ما يخالف الليلة نسهر في العلم، سهرتم في الإجازة، يلا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع: الصواب الذي عليه محقق المتكلمين من أهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن الكريم هو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن بالفعل.
هذا اللي قلنا عنه إيش؟ الإمكان والقدرة العامة، هذا رقم واحد. نعم.
وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له.
هذا اللي سميناه إيش؟ القدرة الخاصة على وجود الفعل أو على إيجاد الفعل تركا أو فعلا. نعم.
قال رحمه الله: نقر بأن المسح على الخفين واجب للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها، لأن الحديث ورد هكذا، ومن أنكر يخشى عليه الكفر أنه قريب من الخبر المتواتر. والقصر والإفطار في السفر رخصة بنص الكتاب لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والإفطار لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
هذه المسألة وهي مسألة المسعى الخفين من مسائل الفقه، فلماذا أدخله بعض علماء أهل السنة في مسائل الاعتقاد، ومنهم الإمام أبو حنيفة، ومنهم الإمام أحمد، ومنهم الإمام البربهاري وغيرهم؟ الجواب أن هذه صارت أصلا في مسألة قبول خبر الواحد، في مسألة قبول خبر الواحد والاحتجاج به في مسائل الاعتقاد، وقبول السنة والاحتجاج بها في مسائل الاعتقاد، خلافا لأهل البدع. فأهل البدع صاروا يقولون: لا نقبل في مسائل الاعتقاد إلا ما كان متواترا أو ما كان في القرآن. ثم أنكروا السنة العملية، وهذه من السنة العملية، وأهل السنة يثبتون السنة العملية. إذن هذا أصل صار. فعندنا هذا كمثال، يعني مسح الخفين كمثال. فمن أنكر شيئا معلوما عند أهل السنة والجماعة بالتواتر أو بالاشتهار فإنه من أهل البدع. وإن لم تكن مثلا، أضرب لكم مثال الآن، من الأشياء المعلومة عندنا بالتواتر أن الركوع ركن في أركان الصلاة، فإن جاء إنسان وأنكر ركنية الركوع هذا يعتبر من أهل البدع. فإن قال ليش، من سبقك إلى هذا؟ نقول: سبقنا إلى هذا القاعدة التي وقعدها للسنة، وهي أن الأمور العملية المشهورة أو المتواترة إذا أنكرها بعض الناس خرج من أهل السنة بها. واضح هذه المسألة، لذلك يذكر هنا المسافر المقيم يمسح يوم وليلة، وثبت في ذلك الحديث كما قال الإمام رحمه عن علي بن أبي طالب وعن جرير بن عبد الله البجلي وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، حتى قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء في المسح على الخفين، رواه عدة من الصحابة. هذا كلام الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء في المسح على الخفين، رواه عدة من الصحابة. والمسافر يمسح 3 أيام وليالي، لأن الحديث ورد هكذا. أظن والله أعلم أن العبارة منتهية هنا. وأما كلمة ومن أنكر يخشى عليه من الكفر لأنه قريب من الخبر المتواتر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد لم يكن معروفا في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ما كانوا يعرفون هذا التقسيم، إنما هذا التقسيم حدث بعد ذلك، والعلم عند الله تعالى. ثم قال: والقصر والإفطار في السفر رخصة بنص الكتاب. طبعا رخصة وإن كان من أهل العلم من قال بالوجوب ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لكن في الأصل رخص. ثم ذكر الآية وإذ ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والإفطار لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فدل الكتاب مع السنة على أن المسافر أحكامه مختلفة عن المقيم. نعم.
قال رحمه الله: نقر بأن الله تعالى أمر القلم بأن يكتب، فقال القلم: ماذا أكتب يا ربي؟ قال الله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لقوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر.
هذه أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، أن القلم، أن الله لما خلق القلم أمره أن يكتب، فقال القلم مستفهما: ماذا أكتب يا رب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وتحت كلمة كائن إلى يوم القيامة يدخل أمران، لا تنسى هذا، تحت كلمة ما هو كائن إلى يوم القيامة يدخل أمران، يدخل فيه كلام الرب وأفعاله سبحانه وتعالى. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله أمر القلم أن يكتب. كلام الله لموسى مكتوب في اللوح المحفوظ، كلام الله مع آدم مكتوب في اللوح المحفوظ، فعل الرب عز وجل في تجليه للجبل مكتوب في اللوح المحفوظ، فعل الله عز وجل في خلقه آدم مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاء فيه الحديث. إذن اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة يدخل فيه أمران: كلام الرب وأفعاله، وكلام العباد وأفعالهم، وما يتعلق بالمخلوقات. واضح؟ ما يتعلق بالخالق كلامه سبحانه أفعاله سبحانه، ما يتعلق بالمخلوق كلامهم وأفعالهم، كله مكتوب مقدر. فإن قال بدأ مكتوب، لماذا الله سبحانه وتعالى لم يجازي المحسنين ويعاقب المسيئين؟ الجواب: لو جاز المحسنين بدون عمل لاعترض المسيئون، ولو عاقب المسيئين لاعترضوا وقالوا: كيف تعاقبنا ولم نفعل؟ مثل الآن إنسان، الشرطة مسكوا إنسان وهو راكب سيارته وما ساق السيارة، مسكوه مرابط الحزام، قال: يا جماعة أنا ما سكت السيارة، جيت أجلس على السيارة وأطالع تليفوني، يحقون يخالفونه وهو جالس قدام بيته؟ جاوبه: ما يحق له، لأن الرجل الواقف قدام بيته راكب سيارته يمكن يقرأ يمكن يكتب يمكن. لكن لو أنه مشى شافوه ركب سيارته وما ربط الحزام وتحرك ومسكوه يعاقبونه، ليس له أن يعترض. إذن لذلك الله سبحانه علم من هم أهل الإحسان من هم أهل الإساء، لكن لم يعاقب المحسنين، لم يعاقب المسيئين ولم يجاز المحسنين إلا بعد إيجاد العمل منهم، حتى لا يكون لأحد حق الاعتراف. والدليل أن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ويدل عليه صريح القرآن: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. مستطر يعني مكتوب في السطور. نعم.
قال رحمه الله: نقر بأن عذاب القبر كائن لا محالة، سؤال منكر ونكير حق لورود الأحاديث، والجنة والنار حق وهما مخلوقتان الآن لا فناء لهما ولا يفنى أهلهما، لقوله تعالى في حق المؤمنين: أعدت للمتقين، وفي حق الكافرين: أعدت للكافرين. خلقهم الله تعالى للثواب والعقاب، والميزان حق لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقراءة الكتب حق لقوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
هذه المسائل تسمى مسائل متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وأهل السنة والجماعة عندهم باب الإيمان باليوم الآخر كبقية أبواب الإيمان، هي أبواب نقلية، ولكن هم يعتقدون أنها لا تخالف العقول فيثبتونها. أما المعتزلة ومن وافقهم، فالمعتزلة مثلا يقولون: الإيمان بالله، تأمل معي، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. المعتزلة يقولون بابان من أبواب الأركان الإيمان الستة، بابان فقط نقليان، الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، بقية الأبواب كلها عندهم عقلية، ما خالف عقولهم أولوا. والأشاعرة يقولون باب الإيمان بالله، باب النبوات، باب القدر أبواب عقلية، ما سوى ذلك أبواب نقلية. أهل السنة يقولون أركان الإيمان كلها أبواب نقلية لكنها لا تخالف المعقول. عرفتم الآن هذه المسألة مهمة. طيب، من أبواب الإيمان الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر. من أول ما تسمع كلمة الإيمان باليوم الآخر يدخل في كلمة الإيمان باليوم الآخر أربعة أمور لا تنساها. الأمر الأول من عند الموت، ثم عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير، هذا واحد. ثانيا يدخل فيه في كلمة الإيمان باليوم الآخر أشراط الساعة الكبرى والصغرى. ثالثا يدخل فيه ما يكون يوم القيامة في يوم الحشر وفي يوم البعث والنشور، وما فيه من الحساب والصراط والميزان والشفاعات وإلى آخره. رابعا يدخل فيه مسألة الجنة والنار. إذن أربعة مسائل داخلة في مسألة الإيمان باليوم الآخر. قال الإمام: نقر بأن عذاب القبر كائن لا محالة، وسؤال منكر ونكير حق. طيب، هذا رد على من؟ رد على بعض الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا هذا الباب. قالوا لا يوجد عذاب قبر، ها، ولا يوجد منكر ونكير. ليش؟ في أحاديث. قالوا هذه أحاديث أحد ما نقبلها، متواترة هم ما نقبلها. ليش ما تقبلونها متواترة؟ قالوا تخالف العقول، شلون البدن الذي يصير رماد يعذب وينعم؟ تأملوا معي هذا الكلام. طبعا الكلام هنا نقر بأن عذاب القبر كائن، يعني على البدن وعلى الروح معا عند أهل السنة والجماعة. كائن أي بمعنى واقع، كائن أي بمعنى واقع لا محالة. وسؤال منكر ونكير، مقصود بسؤال منكر ونكير، قيل منكر ونكير اسمان، وقيل وصفان وهو الحق. منكر ونكير وصفان للملكين، أحدهما يأتي عن يمينه والآخر عن شماله، يقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كما جاء في حديث البراء وهو في السنن والمسانيد. قال: لورود الأحاديث، الأحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة معنا ومتواترة يعني عند أهل السنة والجماعة من حيث الأسانيد. قال: والجنة والنار حق، حق أي بمعنى ثابت وجودهما الآن، ثابت وجودهما الآن. بل من أهل العلم وهو منصوص الأحاديث من ذكر أن الله خلق الجنة والنار قبل خلق السماوات والأرض، خلق الجنة والنار قبل خلق السماوات والأرض. ولذلك قبل أن يخلق الله آدم خلق الله الجنة والنار، ثم أدخل الله ها آدم وين؟ الجنة. إذن هي مخلوقة قبل، الجنة مخلوقة قبل آدم عليه السلام، وآدم هو آخر مخلوق من المخلوقات الأيام الستة، صح؟ خلق السماوات والأرض ابتدأ الله خلق يوم الأحد، فالاثنين، فالثلاثة، فالأربعة، فالخميس، أحد، ثنى، ثلث، ربع، خمس، الجمعة لاجتماع الخلق، وكان خلق آدم في آخر ساعة منه، ولذلك هو ساعة الاستجابة في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن آدم عليه السلام ادخل الجنة. الجنة والنار حق موجود، هم يقولون لا، ليش موجودة؟ شو الداعي؟ لو لم يكن من الدواعي إلا أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين يعرضون على النار لكان كافي، ولا ما هو كافي؟ كافي. زيادة على تشويق الله عز وجل للعباد لشيء موجود، ما هو لشيء معدوم، فهما مخلوقتان الآن لا فناء لهما ولا يفناء لهما. حتى قال جمع من المفسرين في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال من شاء الله هم أهل الجنة وأهل النار. فمن في الجنة من الخزنة ومن الحور العين ومن الغلمان لا يفنون مع الصعق، ومن في النار من الخزنة لا يفنون، لأن الله خلقهما للبقاء لا للفناء. لذلك حتى الأرواح، الأرواح التي تخرج من أبداننا لا تفنى، هي خارجة عن أبداننا. وإذا كان الإنسان من أهل الجنة جعلناه إياكم منهم من الشهداء، فهي في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة. وإذا كان الإنسان مؤمنا ليس شهيدا، فهي معلقة في أشجار الجنة، تعلق في أشجار الجنة وتأكل، لكنها لا تروح وتغدو. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، لا يفنى أهلهما، لقوله تعالى في حق المؤمنين أعدت للمتقين. طيب هل يقال أعدت لشيء غير موجود؟ سبحان الله. وفي حق الكافرين أعدت للكافرين، الآن أعدت فعل ماضي ولا مضارع؟ ها؟ فعل ماضي، لأن أعد هذا فعل ماضي، وأعد أيضا فعل ماضي لكن مبني للمجهول، أي أن الله عز وجل أمر الملائكة أن يعدوها وأن يهيئوها للمتقين، والكافر والنار أن يعدوها ويهيئوها للكافرين. خلقهم الله تعالى للثواب والعقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة يقول رأيت الجنة فرأيت كذا وكذا، رأيت النار فرأيت كذا وكذا. والميزان حق، من الذي ينكر وجود الجنة والنار وعذاب القبر النعيم والميزان وغير ذلك من أمور القيامة؟ المعتزلة صراحة، وبعض الخوارج والمرجئة أنكروا بعض الأشياء على تفصيل عندهم. يقولون، يقول بعض المعتزلة ما الداعي للميزان؟ سبحان الله، الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يقول لا، الميزان المقصود به العدل. طيب شلون تفسر الآية؟ طيب القسط هو العدل، ونضع الموازين يعني العدل، العدل هذا كلام من هذا؟ كلام لا يقبله الفصحاء والبلغاء. الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وانت تقول لا ما في ميزان؟ الله يقول في القرآن فأما من خفت موازينه ها فهو في عيشة راضية، جعلنا وإياكم منه. وأما من ثقلت خفت، لا لا أعوذ بالله، نرجع يا شيخ، سبحان الله سبق لسان. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، جعلنا وإياكم منه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. تأملوا هذا، إذن فيه موازين. لذلك أهل السنة ماذا يعتقدون؟ ثلاثة أمور، يقولون الأعمال توزن، وصحائف الأعمال توزن، والعاملون يوزنون. يأتي الرجل العظيم السمين المتكبر يحشر يوم القيامة مثل الذر، يطأه الناس بأقدامهم لا يساوي جناح بعوضة. قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود إنكم لتضحكون من ساقه وإن ساقه لأثقل في الميزان من جبل أحد. إذن الأعمال توزن، صحائف الأعمال توزن، العاملون يوزنون، حكمة من الله سبحانه وتعالى لإظهار كمال عدله جل في علاه. قال وقراءة الكتب حق، وهذا في القرآن، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم. طبعا هنا المصنف رحمه الله الإمام لم يذكر مسائل أخرى كثيرة لعلها لم تكن مشهورة في زمانه عن المعتزلة الذين أنكروا. نعم.
قال رحمه الله نقر بأن الله تعالى يحيي هذه النفوس بعد الموت ويبعثهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة للجزاء والثواب وأداء الحقوق، حق لمن كان هو أهل لها، حق لقوله تعالى وأن الله يبعث من في القبور. ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق يرونه أهل الجنة لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة. وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق كائن لكل من هو من أهل الجنة وإن كان صاحب كبيرة. وعائشة رضي الله عنها بعد خديجة الكبرى أفضل نساء العالمين، وهي أم المؤمنين ومطهرة عن الزنا برية عما قالت الروافض، من شهد عليها بالزنا فهو ولد الزنا. وأهل الجنة خالدون في الجنة وأهل النار خالدون في النار لقوله تعالى في حق المؤمنين أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وفي حق الكافرين أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واجعلوا أصحابي وصيتي هذه فإني ذاهب إلى ربي، والحمد لله وحده، وصلوا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
هذه أيضا من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهو أن الله تعالى يحيي هذه النفوس بعد الموت ويبعثهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إحياء الله النفوس يعني إعادة الأرواح إلى الأبدان. أي أبدان؟ جديدة ولا نفس الأبدان؟ نفس الأبدان. لا بد أن نعتقد أن الله يعيد نفس هذه الأبدان، لأنه لو أعاد بدنا آخر غير نفس البدن لكان التنعيم لبدن لم يعمل. ولو قلنا أن الله يعيد أبدانا أخرى لهذه الأرواح لكان العذاب لبدن لم يعمل السيئات، فكيف تعاقب؟ واضح؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للعاص لما قال أتزعم أن ربك يخلق هذا ويعيده بعدما فته ثم نفخ العظم؟ قال نعم، يعيد هذا ويدخلك النار. إذن الكلام على العظم نفسه ولا لا؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ويوم القيامة يوم عظيم مقداره 50,000 سنة كما جاء في القرآن، وهذا اليوم فيه أداء الحقوق، وأن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور. إذن دل على كلمة من في القبور على أن الأجساد التي دفنت هي التي تبعث، وكلمة القبور من باب الأغلبية، وليس معناه أن من لم يدفن لا يبعث، كل ميت يبعث ولو كان في بطون السباع أو في بطون الحيتان أو رمادا محترقا أو ذرات منتشرة. لذلك الكفار لماذا استشكلوا البعث الجسماني؟ ليش؟ قالوا هذه ذرات تنتشر، ها وين تروح؟ كيف يعيدها الله؟ قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني شلون ذرات الحين الله يعيدها؟ ماذا قال الله؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. يعني الله يقول نحن نعلم الذرات وين تروح، وين راحت ذرات جسمك اللي أنت الآن مكون منها؟ الله يعيدها، الله يعيدها. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إذن الله سبحانه يبعث من في القبور، وجاء في الحديث بيان ذلك، يرسل الله مطرا طلا كمني الرجال فينزل على عجب الذنب فينبت منه العبد كما خلقه الله كما كان. قال ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق يرونه أهل الجنة، وهذا من معتقد أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يرى، أنه سبحانه يرى وهو يرى، لكن من يرى؟ يراه المؤمنون كما جاء في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. الأولى من النظار وهي الحسن، كما في سورة عبسة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. لماذا هي مسفرة ضاحكة مستبشرة ولماذا هنا ناظرة؟ إلى ربها ناظرة. والمعتزلة أول هذا قالوا إلى ربها ناظرة أي إلى ثواب ربها منتظرة، وهذا تأويل. لماذا تأويل؟ لأنه لا يصح في اللغة أن يقال وجوه يومئذ ناظرة إلى الثواب ناظرة، ما تصح في اللغة. لو قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إلى ثواب ربها منتظرة لكان ممكن، أما إلى ربها ناظرة متعدي بإلى، فهذه لا تحمل إلا معنى الرؤية البصرية الحقيقية. لذلك قال الإمام: بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة. أظن والله أعلم أن هذه العبارة يعني مقحمة في الوصي، وإلا فإنه ثبت أن الإمام أثبت الاستواء على العرش، وهذا فيه دلالة أن الله يرى من علو بلا كيف ولا تشبيه. أما قوله ولا جهة، إذا كان المقصود ولا جهة أي ولا جهة مخلوقة وهي الجهات النسبية فهذا حق لا ننكرها، وإذا كان المقصود ولا جهة أي ليس لا يرى من علو فهذا ليس بصحيح. الله يرى من علو، فهو في العلو، وأهل الجنة يرونهم، أهل الجنة يرونه وهم في الجنة وهو في العلو سبحانه وتعالى. أما الجهات المخلوقة فالله منزه عنها وهي الجهات النسبية. قال: وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق كائن لكل من هو من أهل الجنة. هذا كلام حقيقة، أن الشفاعة ثابتة لأهل الإيمان لأهل الإسلام. ومر معنا في الأول أنه بيّن أن أهل البدع ليس لهم من شفاعة شيء، قلنا ذاك عند الإطلاق، وهذا في نهاية المآل، وهذا في نهاية المآل، وإن كان صاحب كبيرة. أو يقال أن أهل البدع لا شفاعة لهم وإنما الشفاعة لأهل الكبائر، فإن قال قائل فإن أهل البدع من أهل الكبائر، نقول هذا كلام صحيح. ولذلك الصواب أن يقال إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق لأهل السنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر وأهل المعاصي وأهل البدع تكون في آخر المآل، بهذا تجتمع العدل أدلة. ثم المصنف رحمه الله الإمام ختم هذه الوصية ببيان معتقد أهل السنة والجماعة في أم المؤمنين التي قال الله عنها وعن ضراتها في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن كان يقر بالنبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقر بآخر الآية ويقول أزواجه أمهاتهم، ومن كان لا يقر بالنبوة فإنه لن يقر بآخر الآية، لذلك لن يقول إن أم المؤمنين عائشة هي أم المؤمنين، وأما نحن فنقول هي أم المؤمنين. واختلف علماء السنة هل عائشة أفضل أم خديجة، الذي عليه الجمهور أن خديجة أفضل، لكن حديث وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام دليل على أنها أفضل من جميع النساء. قال: وهي أم المؤمنين ومطهرة عن الزنا، الله عز وجل برأها في القرآن كما أنزل فيها آيات في سورة النور، فهي منورة بنور الكتاب والسنة، منورة بالإيمان، منورة بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم العفيفة الطاهرة ما تزن بريبة. ثم ختم رحمه الله بقوله: وأهل الجنة، هنا قال: فمن شهد عليها بالزنا فهو ولد زنا، يعني هذه قاعدة عظيمة وهي بلية من البلايا، أن من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب فإنه يبتلى بالكذب، ومن يتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم المبرآت بالفاحشة فإن الله يبتليه بالفاحشة في نفسه أو في أهله أو في أمه أو في ابنته أو في أختي أيا كان. ثم قال: وأهل الجنة خالدون في الجنة وأهل النار خالدون في النار، هذا الخلود الأبدي، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. فإن قال قائل فهل النار التي فيها الموحدون تفنى أو أنها تنضوي إلى نار الكافرين؟ الذي عليه المحققون أن النار التي فيها الموحدون أنها تفنى، وأما نار الكافرين فهي باقية لا فناء لها، لأن الله خلقها للدوام، وكما خلق الجنة للدوام، ومصداق ذلك في القرآن في آيات كثيرة. ثم قال رحمه الله: واجعلوا أصحابي وصية هذه فإني ذاهب إلى ربي. نسأل الله جل وعلا أن يلحقه بخير السلف، وأن يجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يلحقنا وإياكم به على خير وبركة ويمن، ويجعلنا وإياكم من أهل الفردوس، والدينا وذرياتنا ومشايخنا وتلاميذتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.